Saudi Arabia's crown prince.
La Turquie a dépêché une vingtaine de navires en Méditerranée.
Ce soir, nous recevons Guillaume Lascombe-Jarias. Bonsoir.
جيو إكسبرس.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم في جيو إكسبرس. اليوم باش نحاولوا نقفوا في محطات اقتصادية بالأساس في الجزء الوطني وحتى في الجزء العالمي. في الجزء الأول باش نحكيوا اليوم على علاقة تونس بالاتحاد الأوروبي، هل هذا الشريك الأساسي اليوم هل يمكن مراجعة هذه العلاقة، خاصة في ضوء التحركات الدبلوماسية وحتى برامج للقاءات على أعلى مستويات من الضفتين. باش نحكيوا في أكثر تفاصيل فيها فيما بعد مع ضيفنا. الجزء الثاني باش نحكيوا أنه مرت 20 سنة على سقوط صدام حسين، اليوم العراق كيف هي والمنطقة العربية ما الذي تغير فيها بعد سقوط صدام حسين، وكذلك أزمة انهيار البنوك العالمية هل تعيد سيناريو سنة 2008 أم هي ربما عاصفة بسيطة قد يمكن تجاوزها. هذه محاور لقائنا اليوم. نمشي كالعادة مع الفقرة الأولى، لانفيتي دي جور.
لانفيتي دي جور.
الانفيتي دو جور اليوم، سعيده جدا انه حاضر معي الخبير الاقتصادي والمالي الاستاذ جمال عويديدي. مرحبا بك.
اهلا وسهلا، شكرا وتحيه لمستمعيكم.
شكرا لك. اليوم انت حاضر معنا باش نحاولوا نقراو معاك هذه العلاقه والشراكه مع الاتحاد الاوروبي اللي هي محل معناها متابعه من قبل البرلمان الاوروبي، المفوضيه الاوروبيه، الاتحاد الاوروبي، معناها كل ما عنده بعد اوروبي اليوم في علاقه بتونس. يوم الاثنين المقبل من المقرر انه باش يستعرض مجلس الشؤون الخارجيه الاوروبي الوضع في تونس حسب ما افاد به الجهاز التنفيذي الاوروبي، والمفوضيه الاوروبيه للشؤون الداخليه ايلفا يوهانسن كانت اعلنت في خطابها امام الجلسه العامه للبرلمان الاوروبي في ستراسبورغ عن زياره مرتقبة وقريبة جدا لتونس، لأنه الوضع في تونس اعتبرته مقلق ومشيرة إلى تدفق المهاجرين والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها تونس. هذا على المستوى معناها نجم نقوله كيف يحاول أن يستبق الأمور الاتحاد الأوروبي. بالتوازي مع ذلك نشوفه أنه فما حضور للسفير الاتحاد الأوروبي في تونس خلال لقائه مع وزيرة التجارة، يتابع تطور المبادلات التجارية مع تونس والبحث نحو مزيد من دعمها والترفيع فيها. أنا حبيت نقرأ معك هذا الشريك، هل هو ما زال طيلة هذه السنوات الكل الشريك الأول اللي بالحق قاعد موجود من على مستوى الحجم وعلى مستوى الاستفادة للاقتصاد التونسي، هو يبقى دائما الشريك الأفضل؟
شكرا. هو في بداية الأمر يعني من المعمول به في الأصل في العالم أنه كل شركاء خاصة كيبدأ طرف كيما تونس يعني اللي هو شريك أضعف مع 27 دولة من أعتى الدول ليش ما نقوله، أنه يصير تقييم يعني رسمي مرحليا في بداية في العادة معناها يصير تقييم حتى استشرافي قبل ما يوقعوا في اتفاقيات شراكة مثلا 94 إلى غير ذلك. وكذلك في وسط يعني التمشي أو في بدايته باش يشوفوا ماشيين في التوجه معناها صحيح واللي هو فيه منفعة تونس ولا لا، وخاصة عندما تم معناها يعني ترتيب كل ما هو متفق عليه اللي في 2008 معناها تم معناها تفكيك المعاليم الديوانية على كل المواد. نحن في تونس مع الأسف ما صار حتى أي تقييم، لا في بدايته لا في وسطه لا في آخره ولا بعد ثورة، وإحنا نطالب به هذا في عدة مرات، معناها طالبنا به كتابيا وفي وسائل الإعلام، لأنه لا يعقل أنه ما نعملش تقييم. الحقيقة التقييمات صارت مثلا البنك الدولي في سنة 2013 بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء خرجت معناها تقييم يقول الخلاصة متاعه أنه في تونس بين 96 و 2010 تم معناها إفلاس 10,000 شركة صناعية، مؤسسة صناعية في تونس معدل التشغيل متاعهم 40 شخص، أي بمعنى فقدان 400,000 موطن شغل. هذا موثق ما في حتى كلام، لكن باقي نقوله الشريك الأول. الشريك الأول ماذا يعني؟ ما
هو الشريك الأول مقارنة ببقية الشركاء؟
لا العام بصفة عامة يعني
بقية البلدان،
حتى المعاملات مع البلدان الأخرى، لأنه بالأساس هو الشريك مع الاتحاد الأوروبي. احنا عندنا نظامين في الديوان، النظام العام. تفضل.
حبيت نرجع معناها المعلومه اللي قلتها معناها مهمه جدا على مستوى الارقام حتى على مستوى الاثار الاقتصاديه نتاعها ومواطن الشغل، اي كيفاش ما اثرتش ما حركتش
ما حركتش حتى طرف.
ربما يعني ما هيش ملموسة النتائج متاحة بصفة مباشرة، ولا ملموسة. سوق الشغل استوعبهم كيفاش؟
لا بالعكس بالعكس، هي الهجرة السرية بدأت في تونس، نرجع للتاريخ، هي في آخر التسعينات، يعني في بداية تنفيذ البرنامج متاع اتفاق الشراكة، اللي هو معناها تفكيك المعالم الديوانية على المؤسسات بالتدريج، معناها مواد أولية وبعد مواد نصف مصنع وبعد مصنع، ومن نتائجها معناها أصبح معناها غلق المؤسسات يتواصل، والدليل أن الهجرة السرية ما كانتش موجودة في تونس قبل آخر التسعينات، هذا بالتاريخ.
حاجة ثانية، وزاد ارتفاع نسبة البطالة،
ارتفاع نسبة البطالة والأوج متاعها اللي هي انتفاضة الحوض المنجمي في 2008، معناها وكانت هذاك المؤشر للثورة اللي صارت، أنه التشغيل ما عادش موجود وتقلص معناها إلى آخر معناها حد. وهذا علاش يعني ثم هكا التفكيك، معناها عمل الفرنساوية يسميها ديستركتوراسيون دو ليكونومي، معناها تونسيان يعني نوع من التدمير، احنا نسميه باللغة نتاعنا بالعربية نقولوا تدمير أو تفكيك معناها حتى المنظومة الإنتاجية في تونس. واليوم هذا شنو اللي أدى، ومش في تونس برك، يعني في البلدان مثلا الإفريقية الكل، وهو تطبيق التوجه اللي مشيت فيه تونس متاع العولمة في 86، يعني بثاني تدخل متاع صندوق النقد الدولي بروغرام داجيستومون ستركتوريل، كانت من التوصيات متاعه أنه السوق هو اللي ينظم معناها الاقتصاد التونسي إلى غير ذلك. هذا الكل يعني أدى المسار متاعه إلى هالتفكيك هذا وإلى فقدان مواطن شغل. احنا نعرفوا اللي الصناعة هي من أكبر معناها القطاعات اللي هي تشغل خاصة في البلدان النامية، يعني تستوعب معناها يتعاملها معناها بكثرة. عندنا زوز أنظمة احنا في تونس في الديوانية، عندنا نظام الشركات غير مقيمة ومصدرة كلين، وعندنا نظام يسمى العام الداخلي اللي هو المقيم. المقيم باش يورد مثلا مواد أولية نص مصنعة ولا حتى بضاعة أخرى، يلزمه معناها يمر بإجراءات اللي هي ونظمها البنك المركزي، يلزم يعمل فاتورة مبدئية ويلزم يحطها معناها يودعها في البنك اللي يتعامل معاه المورد مهما كان صناعي أو تاجر. ثم بعد ذلك وقت اللي يجي البضاعة من بعد عنده أجل باش يخلص، دونك وقت اللي يخلص معناها هكل على حسابك الفاتورة اللي هي تودعت في البنكة واللي هي تمشي للديوانة وتمشي كذلك نفهمه معناها البنك المركزي. كذلك عند التصدير يلزمهم يودعوا زيادة فاتورة متاع التصدير، مش وقت لجل متاع معناها خلاص واسترجاع يعني المداخيل متاع التصدير، يلزم على البنك المركزي يراقب، لأنه 10 أيام بعد الأجل اللي تفاهموا فيه في الفاتورة إذا ما تدخلش معناها المداخيل البنك المركزي يعلم البنك الوسيط اللي هو البنك متاع الناشط صناعي أو تجاري
اللي نقولوا احنا عنده كريدي دوكيمونتير متاع
فوالا هو ايوا يقول له راهو عندك انت معناها الشركه اللي انت تتعامل معها صدرت بكذا، وفي المفروض باش التاريخ الفلاني يجي عنده 10 ايام الاجل المهله، ما صارش استفسر شنو هي الموضوع، واذا كان يمعن ما يخلصش الى غير ذلك يوقفوا له حتى الكودون دوان نتاعه، وما عادش ينجم لا يورد لا يسطر. معناها هذا المعمول
بالضبط، عطيتنا نقولوا نحن الصوره
المنظومه بالضبط. طيب هي النقطه الثانيه المهمه واللي هي معناها عقدت يعني العلاقه مع الاتحاد الاوروبي الى اقصى درجه، واغتنم الاتحاد الاوروبي بلدان الاتحاد الاوروبي وخاصه فرنسا وملكهم كلهم اغتنموا الفرصة باش يصير نوع من التغطية على حقيقة التعامل ما بين البلدان تونس والبلدان تاع الاتحاد الأوروبي. شنو هي؟ أنه هذا النظام الأوفشور الغير مقيم ما هوش مطالب باش يعمل فاتورة وقت اللي يجيب البضاعة هذه المواد الأولية ولا نصف مصانعة باش يحولها في تونس، ما هوش مطالب بفواتير، مطالب بإعلان للديوانة فقط، غير ملزم باش يقول مثلا جبت بضاعة بقيمة 100 ومن بعد يحولها هو مثلا ملابس أو أين كان يحولها، وكي يجي باش يعاود يرجعها للبلدان اللي هو معناها عنده الشركة الأم فيها.
معناها أنت تحكي لنا على الريجيم تاع لوا 72،
لوا 72 بصفة عامة، وقت اللي يجي باش يرجعها يقول هالبضاعة هذه يعني هو يقول من غير ما ماهوش ملزم معناها باش يظهر حجاج هذه راهي قيمتها 150 ثم تعاود ترجع. في المنظومة في تونس الإحصائية يقولوا راو احنا وردنا بمئة وصدرنا 150 في النظام هذا الغير مقيم، ولذا عملنا فائض بخمسين
50
وهو فائض افتراضي، ما فيش معناها
أموال افتراضي.
خطر ما فيش أموال معناها ما خلصناش
يعني السلع. هو أعلام بالقيمة اللي بشي خرجها، أما هو ما دخلتش في الدورة الاقتصادية متاع تونس.
لا ما دخلتش. الحاجة الوحيدة اللي هي تدخل في الدورة الاقتصادية متاع تونس هو الخدمات اللي تقوم بها كشركة هذيك، اللي هي معناها اليد العاملة بصفة عامة، وما تبعها من مستلزمات الانتاج الداخلي كما ضوء كما الماء كما مثلا.
انا حسب ما فهمت منك استاذ جميل، علاش ما توقعش الانتغراسيون تاع الليكار هذا ما بين شنو دخلت وشنو اللي باش تخرج؟ علاش ما تمش التفكير في انه كيفاش تستفاد منه تونس؟ علاش هو هذا
تستفاد منه كان في اليد العامله وفي المكونات الداخليه؟
اي هذه ربما الشروط التعاقديه التي لم يقع مراجعتها
مثلا، هذه من هذا الحد الاول.
واش مازال فيهم الواسطه صندوق؟ ما عادش حاجه كبيره.
لا مازالوا هما بيش
شويه،
ما خرجوش راهو معناها عندنا الاحصائيات، ما خرجوش ومعناها ما نجموش يخرجوا لانه ما عندهم امتيازات كبرى. مازلت نحكي نعطيكم ارقام اخرى مهمه جدا وهذا حكينا فيها احنا عديد المرات. حاجه ثانيه معناها انه اولا ما تدخلش في احصائيات التجاره الخارجيه نتاع تونس، هذا بالنص نتاع الأمم المتحدة اللي أصدر في 2008 يعني إجراءات صدقت عليها تونس وصدق عليها العالم الكل. يقول راهو هالمناولة اللي قاعدة تصير في العالم كثرت معناها بعدد كبير، ولذا ولات تتغلط في ميزان الدفعات ما بين البلدان. لذلك ترى خرجنا معناها قوانين جديدة تقول أنه المناولة لا تحتسب لا توريد ولا تصدير، لأنه ما فيهاش معناها إرجاع المداخيل، ولا للبلد اللي يعمل في المناولة ولا اللي هو ولا يطلب المناولة، مثلا فرنسا وتونس ولا إيطاليا وتونس. ما يحتسب هي الخدمات اللي صارت باش تصيرك الانتاج هذاك وتدخل في ميزان الخدمات، معناها بالانس دي سيرفيس مش في البالانس دي بيان.
أي.
والفرق طوى في الوقت الحاضر ما بين كي يحسبوه وكي ما يحسبوش، ثم 10 مليار دينار، 10 مليار يعني 10,000 مليار بالمليمات فارق ما بين ما يعلن عليه. مثلا في 2022 الدولة تقول عملنا عجز تجاري وهو ما هو ب 25 مليار دينار، لكن الحقيقي هو 38.7 مليار دينار.
والفارق هذا معناها
ما نعرفوش كيفاش يخلص.
في طريقة الاحتساب وإلا
في طريقة الاحتساب فهمتني؟ وقت اللي يدمجوا هالمنتوج متاع الأوفشور يدمجوه، هذا يظهر اللي ما عملناش 38 عملنا 25 فقط، ولكن هالفارق هذايا ما يدخلش معناها، لانه ما فيش لا مداخيل فلوس ولا مخروج نتاع فلوس، وهذا يعني
على مستوى الارقام فقط، على مستوى الخزينة الدولية
افتراضي فقط.
لكن اكثر من هذا الجانب المساهمه نتاع
حبيت ناكد سامحني على نقطه مهمه جدا. من سنه 2010 صدر معناها اتفاق كامل موقع عليه تونس والبلدان العالم الكل معاهم صندوق النقد الدولي، يقول راهو الأوفشور هذا ما عادش تحسب للدولة اللي تعمل في المناولة إلا إذا كانك البضاعة هذيك باعت في تونس لواحد مقيم وهو صدرها، وقت يولي ملزوم باش يرجع فلوس. أما إذا كان قاعدة الملكية متاعها على أساس الملكية يعني الاحتساب. ولذلك احنا مخالفين القانون المعتمد عالميا في كيفية احتساب
يعني
ميزان التجارة.
نمشي على هذا الأساس معناها فما عدم رجوع للمصدر القانوني اللي نظم المسألة في بالضبط طريقة الاحتساب بالضبط وحتى بالضبط في طريقة الإعلان على الأرقام. أنا كي نشوف بلغة الأرقام مثلا العجز الميزان التجاري، الاتحاد الأوروبي مساهمته فيه قديش؟
العجز التجاري احنا خلينا 3 سنوات طريقة معناها اللي هي رسمية من المعهد الوطني للإحصاء وعندنا جدول فيهم، أنه تقريب 50% من العجز التجاري مثلا 38.7 مليار دينار 50% جايين من الاتحاد الأوروبي.
أسباب الأسباب شنية؟ لماذا تعود؟ هل
لأنه التصدير متاعنا احنا كيف نحيه والأوفشور معناها اللي هو معناها ذاك اللي ظهر للاتحاد الأوروبي احنا قاعدين نبيعوله، لكن نبيعوله في افتراضيا فلوسه ما ترجعش. كيف نحيه وهذاك طبقا للتعليمات والمعتمد به معناها عالميا منذ 2010، كيف نحيه هذاك يصبح معناها العجز التجاري الصحيح، انه مع الاتحاد الاوروبي تونس عندها عجز في حدود تقريبا 15 مليار او 16 مليار دينار سنويا في الوقت الحاضر، كما مثلا 38.7 مليار. وهنا المعهد الوطني للاحصاء عنده الارقام الصحيحه ولكن ما ينشرهمش شنية الأرقام الصحيحة. يعطينا المبادلات مع فرنسا مثلا وإيطاليا والبلدان الأوروبية الكل ما بينهم ما بين تونس في النظام المقيم في تونس معناها رجيم ريزيدان فيه هو تظهر اللي احنا نبيعه لفرنسا القوارص بورغدين نبيعه له التمور نبيعه له زيت الزيتونة نبيعه شوية فوسفات وهذا هو معناها هو الأسماك وهذا هو مثل ما كنا نبيعه في 69 وفي 70 ما زادش حتى شيء.
نحب نستوقف عند مسألة بما أنه تقولي احنا في هذا المستوى معناها من ناحية القانونية معناش قاعدين نلتزموا بالبنود اللي هي اتفاقية
صحيح.
دولية
صحيح. وهذا رسلنا فيه السيد محافظ البنك المركزي لأنه
هذا هو أنا باش نسألك على محافظ البنك
مسؤولية
المركزي
مسؤولية القيام ب يعني الميزان دفعات للدولة التونسية في آخر السنة هي من مهمة أولا البنك المركزي التونسي وكذلك من المهمة شبه الوحيدة لصندوق النقد الدولي اللي هو مؤتمن عليها على صحتها. ليش؟ لأن هي تبين الوضع متاعنا مع كل بلدان العالم الخارجي.
باش نجيب صندوق النقد ما كيفش نرجعوا لمسألة البنك المركزي التونسي في آخر أعداد لشارع المغاربي كنت حكيت على التجربة مع نواب المجلس التأسيسي يعني وحضور في إطار صلب البنك المركزي التونسي معناها ممثل عن الاتحاد الأوروبي وثلاث منظمات ضغط تمثل مصالح بلدان الاتحاد الأوروبي هذه ما زالت
هي قائمة الذات لأنه ما قالوش رأي تحلت ولكن نتصور اللي جمدت شوية لكن في الأصل خدمة يعني خدمة كبيرة سنة 2014 وكان حاضر فيها عضو رسمي فيها سفير فرنسا وكان فيها عضو رسمي المدير العام تاع الخزينة العمومية تاع فرنسا وكان فيها كذلك ممثل على
حضور بمعنى في أثناء اتخاذ القرارات المصيرية
هو عضو رسمي في المداولات متاعها وفي التوجهات متاعها باش نقولك شنو هي النتائج متاعها
هذا ما يضربش باستقلالية الاقتصادية والسيادة الاقتصادية
طبعا ما فيش حتى شك وإذا احنا قلناها العديد المرات وما صارش مصدرش حتى أي مثلا قرار باش يقول رأي هذه اتحلت ولا يقول اعتراف كذلك أنا حتى ولا
لا تفنيد ولا اعتراف
لا الاعتراف معترفين لأنه في الموجود حتى في السيت التوى في البنك المركزي موجود
فما تجارب مماثلة في دول العالم فما شكون يحضر
يستحيل يستحيل معناه يعني حاجة يستغربها الإنسان وهذا يرجعنا مثلا للاجتماع اللي بش يصير نهار 20 مارس مثلا يقول اللي سأل أن يسأل معنى هذا مسائل الداخلية متاعنا نجم نتحدث فيها وننتقده مثلا الطرف هذا والطرف هذا والمسؤول إلى غير ذلك ونقوله نحن أرأنا معنا بكل
هي مبادرة فردية هذا الخيار في أنه يكون موجود ممثل عن الاتحاد الأوروبي عنده منصب وثلاثة منظمات وإلا
لا السفير الفرنسي مش
أي سفير فرنسي عفوا أي سفير فرنسي موجود
والمدير العام تاع الخزينة معناها العمومية اللي هو ذكرنا في الكوميسيون في لونسيير متاع القرن 19 اللي كان يرأسها المدير العام تاع الخزينة العمومية الفرنسية في ناجي كوميسيون اللي طاحنا نقولوا ناجي كوميسيون معناها بصراحة معناها هذا طبعا تراجع كبير ياسر على مسألة السيادة الوطنية ما صارش حتى في نظام لا في نظام رئيس
احنا اليوم عندنا برلمان جديد هل يمكن أن يخرج البنك المركزي من هذه السيطرة للاتحاد الأوروبي لفرنسا
إذا كان ثم إرادة سياسية على أعلى مستوى اليوم على
الإرادة السياسية إذا كان ثم علم ينجم يكون ما عندهمش علم
هذا ينجم يكون وهذا عاد معناها أخطر معناها ما يبدأش معناها لكن البرلمان التأسيسي المجلس التأسيسي كان عنده علم وإحنا تكلمنا في وسائل الإعلام وكتبنا وما ردوا حتى فعل معناها من مخلفات مثلا هاللجنة هذية أني قررت واقترحت للحكومات التونسية وتنفذت في عهد يوسف الشاهد بالخص 2015 و16 بالخص 16 و17 أنه الشركات العمومية بتعلت أنه الدولة ما عندهاش رصيد متاع عملة أجنبية معناه كبير قرروا باش يدفعوا الشركات العمومية تولي تقترض من الخارج بالأساس بنسبة 73.5% من البرد البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وما عادش تقترض من البنوك معناها التونسية خاصة في توريدة متاعها بالعملة الأجنبية لمستحقاتها
93%
2016 ستيك قروضها الكل وليت 99% بالعملة الأجنبية، فيهم 73% ونص هذا من البيلان معناها من المحاسبة متاع الشريك، 73% ونص باللورو، والبقية ما بين دولار وين ياباني ودينار كويتي. من أغلى
ملعب جديد تقولي في أرقام مفزعة وتخوف الحقيقة، معناها
هذه حقائق وأنا مسؤوليتي معناها وعلى مسؤوليتي، وهذا قلناه وكتبناه احنا قلنا من مسؤوليه هذا.
اما يبقى السؤال هل كان يعني امكانيه عدم علاش خاطر يقولك شنو اللي خليك ترتهن انت كما قلت انت البنك اجنبي ما تمشيش، هل ما كانتش فما حلول اخرى؟ هذاك هو الحل الوحيد كيما تاول المشكل نتاع
سؤالك ممتاز برشا، لانه باش يهزنا الباب اخر
اللي هو
اللي هي النتيجه نتاع العمليه هذه. لانه اهم ما فيها شنو انك يعني تتدين بالعمله الاجنبيه 1% برك بالدينار التونسي وتتحمل مخاطر سقوط سعر الدينار. معناها كي نهار الدينار يزيد معناها عطيني بلة، وهذا ما صار. وقرروا ما بين 2015 و16 و17 و18 الدينار هبط تقريبا 43% بالنسبة للورو، وهذا أصبح معناها ضربتين بضربة لشركة ستيك.
أنا كيف نسمع تحليلك أستاذ جمال نقول حاجتين، يا إما فما ناس ما كانتش واعية، ما كانتش خبيرة، ما كانتش عارفة الأمور، مستصعب شوي عن الخبراء ما شاء الله، أو تنجم كينه عن شبهة فساد زي ده. شنو معناها؟ شنو الحل؟
لا هو تواطئ معناها مباشر تحت إملاءات يعني مسموع على الاتحاد الأوروبي. أنا رأيي الشخصي لأنه واضح أنه المبدأ هذا مشى ب يعني اقتراح من الطرف نتاع الاتحاد الأوروبي وفرنسا، وهذا ما يخفاش على مثلا سي مهدي جمعة اللي هو ما يعرف السعر. أنا ما نحبش نسميه راه بصر في أصلي، لكن
لا احنا خاطر قاعدين توا نعانيو في تبعات خيارات سابقة.
خيارات هذه
بيان سور وزيد كل واحد الخيارات اللي عملها
الوقائع هذه، وشوف كيفاش تم معناها تنفيذ هالبرنامج هذا مع كل الحكومات اللي جات بعد،
ما رجعتش عليه
وإلى يومنا هذا
ما رجعتش
ما رجعوش ما رجعوش ما رجعوش إلى يومنا هذا معناها. وإحنا نعرفه باش نعدي ديما مثلا نضرب فيه لأنه معناها محير جدا، مثلا شركة الناقلة التونسية تونس الجوية باش تشري طيارة مثلا إيربيوس ب 100 مليون أورو، في 2002 لورو كان بدينار و 119 مليون يعني ال 100 مليون يجيوا 119 مليون دينار تونسية. نفس الطائرة في 2010 بنفس المبلغ تولي 190 مليون دينار، نفس الطائرة اليوم ب 330 مليون دينار. هذا ايش معناها؟ انهيار عملة وطنية هو الباب اللي معناها.
ما يمنعش اللي فما أزمة معناها ضربة تقريبا الاقتصاد العالم الكل. فما شفنا احنا حتى اللي قاعد يصير في هو قياسا نوعا ما، شفنا حتى تركيا وغيرها من الدول اللي هي بينا تعاني في كان اقتصادها متماسك لكن انهيار كبير معناها للعملة. يعني قياسا على
شنو عملت تركيا؟ قعدت معناها تناضل باش تحاول ترجع العملة متاعها وباش تتماسك باش تحاول معناها تقرب الأمور لبعضها، لكن هنا بالعكس فما حتى أي معناها ردة فعل بأي وسيلة، بل بالعكس ماشين اليوم وقت مثلا
مثلا بالنسبة لتركيا حلت الباب للإمارات لقطر للسعودية لغيرها باش يدخلوا يستثمروا عندها، يشريوا عليها مواني، يشريوا عليها معناها هي بيدها دخلت
مواني. لا بالنسبة لتركيا ما دخلت
الإمارات على ما يظهر لي، الإمارات اللي قبلت أنها تدخل في صفقة فيما يتعلق إمكانية الإمكانية بالنسبة للمواني،
خطر المواني كما نعرف مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عندك مثلا المواني مع كل ما هو نقل بري وبحري وجوي،
لكن مثلا القطاع الصيرفي يعني دخلت أقطاب أخرى باش نجمت تنقذ شوية الاقتصاد التركي
بحسب المصالح. ولكن المقارنة مع تركيا معناها الأهم فيها هو عندها معناها قدرة إنتاجية كبيرة جدا واقتصاد معناها تخلى يعني بقوة في العشرين سنة هذه الفارطة، وأصبح عنده معناها قدرة تنافسية كبيرة، وهذا اللي خلاه على الأقل ينجم يشابه معناها مشاكل من نوع هذا.
احنا كنا منذ قليل نقرأ معك في الاتحاد الأوروبي، لكن من بين دول الاتحاد الأوروبي خلينا ندخلوا في موقف إيطاليا وتحديدا وزير الخارجية الإيطالي اللي طالب بدعم تونس ماليا، والطلب متاعه كان موجها صراحة إلى الإمارات، تطلب منها أنها تقدم دعم لتونس على بقيمة تقريبا نصف مليار دولار. نشوفه في موقف داعم من قبل رئيس الوزراء الإيطالية لتونس، وقال ضرورة أن أمام مجلس النواب قالت ضرورة أن تواجه إيطاليا وبقية الدول الأزمة التي تمر بها تونس نساعدها. به هو نعرف ما فماش حاجة لوجه الله، نعرف مش مشكل، أما إن عطيني اليوم كيفاش نجم نستفيد من هذا الدعم والبحث عن ربما مساعدات من دول أخرى. علاش هي إيطاليا اللي تطلب في أي الإمارات في دقيقتين؟
هو تقسيم أدوار ساعة قبل كل شيء، لأنه إيطاليا عضو في الاتحاد الأوروبي، وساعة ساعة فرنسا تجبد روحها شوية لأنه بحكم الماضي متاعها باش يقولوا هذا تدخل في تونس. هذه معناها الخطوة الأولى يلزمها تتقرأ بكل عمق وبكل زادة فطنة. الثاني والسؤال اللي لازم يطرح، بأي حق أنه إيطاليا باش تمشي للإمارات؟ هل هي وسيط؟ هل هي عندها عمولة في العملية؟ هل هي عندها فائدة؟ وما هي أوجه الفائدة متاعها؟ وهذه
ملف الهجرة غير الشرعي.
ملف الهجرة الموضوع متاعه مش هذا. موضوع ملف الهجرة هو أنه نخلق مواطن شغل في تونس، وهذا مهمة الحكومة التونسية.
بالنسبة الهجرة اللي تجي من جنوب الصحراء.
إيه يعني لا كل الهجرة، يعني هم وقت اللي يتحدثوا على الهجرة بكل الهجرة، هو شفت معناها يعني ظاهرة الهجرة من جنوب الصحراء وظاهرة الهجرة من تونس هي أسبابها نفس الأسباب واللي هي أدت إلى نفس النتائج، واللي الكنيسيد يعني المؤتمر متاع التجارة والتنمية في التابع للأمم المتحدة خرج فيه معناها دراسة معناها قيمة جدا 2005 أنه الظواهر هذه جاءت من تدمير الصناعات الداخلية، وهذا ما صار في تونس، من تعويل على التوريد بكثافة، من عجز تجاري كبير، من انخرام معناها التوازنات المالية، ومن المديونية أفلست معناها البلدان. هذو نفس الظواهر بالضبط كما اللي عشناها احنا في تونس، هي نفس الظواهر اللي صارت في خاصة أفريقيا الغربية.
أستاذ جمال العويديدي الخبير المالي والاقتصادي، شكرا لك. إن شاء الله نتلقاو معك في لقاءات أخرى ونزيدوا نحاولوا من خلالها نفهموا شنو اللي باش يصير فيما بعد مع الاتحاد الأوروبي. احنا مازلنا معاكم، نخليو المجال لقسم الأخبار ونرجعوا باش نكملوا الجزء المخصص للشأن العالمي.
جيو إكسبرس، جيو إكسبرس.
في جيو إكسبرس اليوم نحكيه ماذا بعد 20 سنة على سقوط نظام صدام حسين، ما الذي تحقق سياسيا للعراقيين، وهل تحققت تلك الديمقراطية المنشودة، ذلك الشعار الذي دخلت به الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة بريطانيا إلى بغداد، ونعرف تلك الفترة الصعوبات التي مر بها الشعب العراقي من تدمير للبنية التحتية، وكذلك يعني خاصة فيما يتعلق باستغلال الحقول النفطية وغيرها من التفرقة التي صارت داخل الشعب العراقي. هذا ربما ملخص، لكن أكثر تفاصيل نقراوها من خلال قراءة الكاتب والمحلل السياسي محمد بعود. مرحبا بك.
أهلا وسهلا، تحية لك ولكل مستمعيك الكرام.
شكرا لك. اليوم صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها حول كما قلنا بعد مرور 20 سنة من سقوط صدام حسين، تقرير حول الوضع في تكريت، خاصة أنها هذه المدينة أصبحت منقسمة تماما، وكذلك العراق انقسم وعرف أكثر فأكثر تغيير في التركيبة السكانية والهيكلية السلطة بعد أن استولى داعش على مساحات واسعة في شمال العراق في سنة 2014، كذلك عمليات اجتثاث لحزب البعث بعد 2003، ومنهم من هرب إلى كردستان، وهناك من أعاد ترتيب الانضمام إلى الأنشطة السياسية بصفة غير مباشرة، هناك من بقي في الخلف. يعني اليوم هذا التقرير هو ربما فقط على تكريت، لكن بصفة عامة كيف يمكن أن نقرأ اليوم العراق بعد 20 سنة؟
بداية لابد من التذكير أنه يعني هذه هذا الحدث سقوط العراق يعني لم يكن بالحدث الهين ولا الحدث العادي، كان سقوط عاصمة عربية، كان سقوط رمز من رموز التاريخ العربي والحضارة العربية عاصمة الدولة العباسية سابقا بغداد، يعني كانت هزة حضارية كبيرة وهزة نفسية أيضا لمجتمع عربي يتفرج على أحدى عواصمه التي ظن أنها محصنة وأنها الأقوى في المنطقة ربما، والتي كان يفتخر كثيرا بسمودها، يراها تسقط تحت وطأة الدبابات الأمريكية ومن جاء معهم. على كل أعتقد أن العراق يعني بعد تلك الفترة دخل في دوامة، أولا من بداية يعني كانت منذ 9 أبريل 2003 تاريخ سقوط بغداد ودخول الدبابات الأمريكية للعاصمة، بدأت فترة تقريبا استمرت سنة أو سنة ونصف، عرفنا فيها حرب الفلوجة الأولى والثانية وحرب النجف، والمقاومة العراقية كانت يعني تنشط بشكل كبير ضد المحتل الأمريكي، ثم انكفأت على نفسها وبدأ القتال الطائفي، ثم بعد ذلك عرف العراق التهجير، أحياء بكاملها ومدن وقرى أفرغت من سكانها بسبب انتمائهم الطائفي. أثر ذلك بدأت حرب الإرهاب وصعود داعش التي سيطرت على أكثر من 25% من أرض العراق، ومن أهمها يعني عاصمة الشمال التاريخية مدينة الموصل، وحكمت فيها بأحكامها. أثر ذلك ما خلفته الحرب على الإرهاب التي قادتها الولايات المتحدة، ومزيد من التدخل ومزيد من الهيمنة. المهم إلى اليوم ولا نستطيع أن نقول أن العراق تعافى من 9 أبريل 2003، بل لازال يعاني تبعاتها إلى اليوم، وقد تستمر هذه المعاناة لعقود وعقود قادمة، دون أن ننسى ضياع الثروة طبعا، عودة النظام التعليمي، النظام الاجتماعي، مسألة التموين، مسألة التغذية، يعني عقودا إلى الوراء، وكأن العراق لم تعد له ثروة، لم يعد منتجا للنفط، لم يعد يعني من الدول التي ربما كان أغنى من دول الخليج كلها مجتمعة. الآن تقريبا المواطن العراقي أحيانا لا يجد ما يأكله.
هو من بين الوثائق التي كانت كشفتها عن هذا المخطط وثائق ويكيليكس، نذكروا الكلنا يعني ما كشفته، أن القرار المتعلق بغزو العراق كان اتخذ بعد ساعات من وقوع هجمات 11 سبتمبر 2001، وكان ذلك بقرار من وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد، يعني وقال ضرورة أن يتم التركيز على الآن على يعني العراق والخروج من أفغانستان، والتركيز على العراق أكثر منه شيء آخر، لأنه الهدف هو استغلال والسيطرة على الاحتياط النفطي العراقي. كيف نربط هذا مع ما صدر من تحقيق لموقع ميديا باخت العربي، يقولك اليوم العراق يعني أصبح يعاني من تغلغل كبير للفساد، ويعني خاصة هناك كانت وجود أموال كبيرة جدا أعطيت لأعضاء الحكومات العراقية اللاحقة التي جاءت فيما بعد، يعني اليوم كأنه المخطط في أنه تبقى العراق مرتهنة بهذه الأطراف التي دمرتها في بداياتها لليوم لم تتخلص منها، لكن هل يمكن أن تحدث ربما نقلة أخرى خاصة على ضوء ما يحدث في المنطقة العربية الآن؟
أعتقد أنه المسألة يعني نسبية، حتى إن حدثت فإنها قد لا تستمر، باعتبار أنه الدولة القوية الحامية التي تسيطر على ثرواتها وتحكم في جغرافيتها وفي سيادتها لم تعد موجودة، وبالتالي حتى إذا تعافى العراق وعاد وفتح علاقاته مع أشقائه العرب وغير ذلك، فإنه يبقى هش، باعتبار أن يعني بنية الدولة العراقية قد ضربت في الصميم، لم يعد في العراق ذلك الجيش القوي الذي يعني منذ 1920 تأسس تقريبا أول جيوش العربية، وخاض كل الحروب العربية ضد إسرائيل، ضد إيران، ضد أمريكا. ومع ذلك يأتي شطبه بقرار واحد من الحاكم الأمريكي الذي عينوه على العراق. يعني
أستاذ محمد، سؤال أخير، هو شفنا معك ما الذي تغير في العراق، ما الذي تغير في منطقة شرق الأوسط إثر هذا الحدث المحوري الذي عاشته العراق؟
تغيرت الخارطة بأكملها وتغير الوضع بأكمله، وفقد الوطن العربي بوابته الشرقية التي حمته طويلا طيلة 1400 عام. كان هناك دائما العراق الذي يدافع عن الأمة ضد الغزو المغولي، ضد التتار، ضد الصين والهند وغيرها، وأخيرا ضد إيران وإسرائيل. لكن بسقوط العراق سقطت تلك البوابة، وأصبحت المنطقة مستباحة لكل التدخل الأجنبي، لكل الإرهاب، لكل مرتزقة العالم وجدوا موطئ قدم في المنطقة، ودخلت في مجال الفوضى والخراب التام. وفقد العمل العربي المشترك كل ميزة تميزه، أصبحت حتى اجتماعات الجامعة العربية اجتماعات شكلية لا أكثر ولا أقل. لم يعد هناك يعني ما يردع الأعداء عن المنطقة، أصبحت مستباحة تقريبا من كل الجهات، فقدت مقوم من مقوماتها الرئيسية وهو العراق كقوة إقليمية كان يحسب لها ألف حساب، حتى وهي محاصرة، حتى وهي منهكة بالحروب المتتالية، إلا أن وجود العراق كان في نهاية الأمر على الأقل حتى بشكل شكلي كان موجود العراق. لكن بعد سقوطه سقطت يعني جوانب كثيرة كما قلنا في المنطقة، اجتاحتها عصير الإرهاب، صعود داعش بقوة صاروخية وسيطرتها على نصف المنطقة تقريبا، ما وقع لسوريا، ما يقع للبنان اليوم من تفليس وتركيع وغيره، هذه كلها ربما كانت لا تحدث لو أن العراق ظل موجودا وقويا.
شكرا لك محمد بوعود الصحفي والمحلل السياسي، شكرا لك.
شكرا.
بعد شوية باش نمشيو للخبر الذي تابعته كل اقتصاديات العالم، وبعد انهيار البنوك الأمريكية وخاصة التبعات التي لحقت أثر هذا الخبر البنوك السويسرية وبعض البنوك الأوروبية.
جيو إكسبرس
غدار دي نيوز. نختم جولتنا في برنامجنا غدار دي نيوز مع الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، معنا مباشرة من القاهرة. مرحبا بك دكتور.
أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بأهل تونس الأشقاء.
شكرا لك على قبول الدعوة. نتحدث معك اليوم حول الانهيار لبنك سيليكون فالي وما تبعته من خسائر بالنسبة للمودعين لأموالهم، لكن خاصة التبعات هذه الأزمة على البنوك الأخرى. اليوم نتابع على مستوى الأخبار أن هناك أسهم البنوك في آسيا تسجل خسائر بنسبة أكثر من 2% في مستوى أستراليا وكذلك في دول أخرى. اليوم هل نحن نعيش ربما أزمة سنة 2008 التي سبق أن عرفها العالم وخاصة تأثرت بها الأسواق العالمية؟
بكل تأكيد أن المشهد الاقتصادي العالمي فيه كثير من التعقيدات وفي ارتباك في المشهد الاقتصادي، ربما ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية من يعني إغلاق لبنوك نتيجة خسائر محققة لديها، ده بيذكرنا بما حدث في عام 2008 عندما كان هناك الأزمة الاقتصادية الأمريكية أيضا في بعض البنوك التي أغلقت. ما حدث الآن من إغلاق لثلاث بنوك في الولايات المتحدة الأمريكية، بنك سيليكون فالي بنك، بنك سيجنتشر، بنك سيلفر جيت، هذه البنوك طبعا هي بنوك ذات قيمة. سيليكون فالي يعتبر البنك رقم 16 في الترتيب البنكي داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لديه ودائع موجودة لديه تتجاوز 343 مليار دولار، أيضا لديه أصول تتجاوز 210 مليار دولار. ما حدث في هذه البنوك هو نتيجة طبيعية لقيام البنك الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي برفع سعر الفائدة وإجراءات تجديدية رفعت سعر الفائدة خلال عام 22 وأوائل 23 بأكثر من وصلت إلى 4.75% بعد أن كانت الفوائد داخل البنوك الأمريكية في حدود من 0.25% إلى 0.5% على حد أقصى تقدير. ارتفاع الفائدة نتج عنه أن كلفة أو تكاليف التمويل لدى الشركات لا سيما الشركات الناشئة أصبحت باهظة، أصبحت لا تستطيع أن تتحملها، فقامت الشركات الناشئة بسحب مدخرات لها وقامت بالاتجاه نحو شراء السندات طويلة الأجل من الحكومة الأمريكية. وأيضا البنوك عندما توفرت لديها سيولة قامت بأعمال إنها نتيجة عدم الحصول أو قيام عملائها على حصول على اقتراضات أو تمويلات من هذه البنوك نظرا لارتفاع الكلفة أو التكاليف التمويلية لارتفاع أسعار الفائدة، نتج عنها إن هذه البنوك قامت بعملية برضو المتاجرة والتعامل مع السندات طويلة الأجل وفي البورصة الأمريكية. سيليكون فالي على تحديدا يوم 9 مارس كان سحب 90 مليار دولار وقام بتعاملاتها داخل البورصة وشراء سندات طويلة الأجل. عندما تحققت خسائر في هذه السندات أعلن سيليكون فالي يوم 10 مارس أن هناك خسائر محققة لديه أكثر من 2.5 مليار دولار في يوم واحد، وبالتالي كان لابد حصل ما يطلق عليه اهتزاز لموقفه أو مركزه المالي، ونتج عنه أن هناك للأسف الشديد خسائر محققة على الأيام التالية وتم إغلاق هذا البنك. قامت الحكومة الأمريكية أو الإدارة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق بنك سيجنتشر وبنك سيلفر جيت على يعني على نفس الشاكلة، لأن هذه البنوك برضو تقوم بتعاملات خارج نطاقها المصرفي وأيضا تتعامل في السندات طويلة الأجل، ومنهم سيلفر جيت هو أحد البنوك المسؤولة عن ما يطلق عليه العملات المشفرة بيتكوين وقد حققت خسائر لديه. الإشكالية أن البنوك الأمريكية النهاردة مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفضت التصنيف الائتماني البنكي للولايات المتحدة الأمريكية وأصبحت نظرة مستقبلية سلبية، وأيضا وضعت 6 بنوك أخرى رقابة أو في تحت الرقابة الائتمانية من هذه المؤسسات لمتابعتها خلال الفترات القادمة. وأعتقد أن سيليكون فالي لن يكون هو البنك الوحيد ولا حتى سيجنتشر وسيلفر جيت، ولكن هناك بنوك أخرى سوف تتوالى تساقطا في داخل المنظومة.
يعني بنوك أخرى هل في ذلك يعني الفروع التي تتبع لسيليكون فالي، لأنه هناك عدة فروع له في آسيا وفي عدة دول أخرى، أم تقصد يعني البنوك الأوروبية على غرار كريديت سويس وغيرها من البنوك التي شفنا اليوم حتى هناك خبر من الحكومة الألمانية التي نسبت المخاطر وقالت أن لن تكون مهددة البنوك الألمانية مثلا المصارف الألمانية؟ يعني اليوم هل ستشمل هذه المخاطر البنوك التي ترتبط بنظام المصرفي الأمريكي أم حتى البنوك الأخرى؟
لا، الإشكالية يعني الأولى والخسائر هتكون في الاقتصاد الأمريكي يعني قولا واحدا، وهي الأكثر يعني تحصلا على خسائر لدى القطاع المصرفي لديها وخاصة العملاء، لأن النظام المصرفي داخل الولايات المتحدة الأمريكية لا يؤمن الودائع التي تزيد قيمتها عن 250 ألف دولار، وهذا يعني أن ما زاد من هذه الودائع لأي عملاء سواء كانوا شركات أو أفراد لن يحصلوا على قيم هذه الودائع، وبالتالي هتمثل لديهم خسائر. هذا جزء. الجزء الآخر أن نسبة الثقة في القطاعات المصرفية داخل الولايات المتحدة تأثرت سلبا دليلنا على ذلك أن البنوك المقيدة في البورصة الأمريكية نزل أسهمها ونزل أسعار والأسهم الخاصة بها أكثر من 60% خلال الأيام الماضية. لكن التأثير على مستوى الدول الاتحاد الأوروبي ودول الأسيوية لا شك أن يكون هناك تأثير نقول مؤقت وتأثير يعني جزئي نظرا لأن هذه البنوك الأمريكية لديها فروع منتشرة في دول الاتحاد الأوروبي، لديها فروع في أفرع في الصين، لديها أفرع في بعض الدول أمريكا اللاتينية، وبالتالي هيكون التأثير جزئي على ما يتم تداوله من تعاملات لهذه البنوك الأمريكية في الأصل ولدى الفروع الخاصة بها. لكن على المستوى الاقتصادي طبعا هذه الأزمة هيكون لها توابع، أنه أعتقد أنه أحد هذه التوابع هيكون جيد، أنه أعتقد أنه البنك البترولي الاحتياطي الأمريكي هيكون لديه رؤية أخرى، أنه ما يطلق عليه السياسات التجديدية ورفع سعر الفائدة أعتقد هيعيد النظر فيه، خاصة أنه عنده اجتماع يوم 30 مارس القادم خلال يعني نقول 14 يوما من الآن. أعتقد هيكون هناك إعادة لموضوع أنه يكون هناك زيادة أو تجديد آخر وزيادة في سعر الفائدة ورفع لسعر الفائدة، قد يكون رفع نسبة أقل أو يكون هناك تثبيت لسعر الفائدة، ونتمنى طبعا أن يتم تخفيض كمان أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة عشان تبدأ حركة الاقتصاد العالمي تدور يعني ويكون هناك حركة تبادل أسرع وأفضل مما هو عليه الآن.
دكتور عبد المنعم السيد، لكن يبقى السؤال دائما الذي يطرح، الانهيار المفاجئ لهذا البنك وبقية البنوك الأخرى، يعني يطرح سؤال غريب أن لا تنظر أو لم تقرأ الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قرارات البنك المركزي الأمريكي وغيرها من الأطراف التي لها علاقة في القرارات المصيرية للمصارف الأمريكية هذه المخاطر وهذه النتائج، خاصة أنها سبق أن عاشت تجربة مماثلة هناك فيها عدة عناصر مشتركة في تجربة الأزمة المالية لسنة 2008. يعني لذلك هناك من يعتبر أن هذا القرار انهيار البنك الأمريكي كان قرار متعمدا من أجل استقطاب أموال أخرى.
قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بإجراءات تجديدية سبق الإعلان عنها في بداية عام 22 بزيادة أسعار الفائدة في الجلسات القادمة خلال 22، وهذا ما حدث بالفعل، وأيضا خلال الربع الأول من عام 23 هي جزء من سياسة معالجة التضخم وزيادة الأسعار داخل الولايات المتحدة، أنها كانت تحاول أنها تخفض الطلب، تقلل الطلب عن طريق رفع سعر الفائدة من ناحية، ولكن من ناحية أخرى هي جزء من حرب تكسير العظام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية كناحية مصرفية أو ناحية على العملات ما بينها وما بين الصين وما بين روسيا وما بين دول الاتحاد الأوروبي، بحيث يكون هناك زيادة أو تزايد في الطلب على الدولار وخروج الدولار من الأسواق الناشئة مثل مصر وتونس و تركيا وكثير من الدول، وتذهب تعود إلى الأرض الأصيلة لها هي أرض الولايات المتحدة الأمريكية عشان يكون هناك زيادة في الطلب. وهذا ما حدث بالفعل، أن قيمة الدولار زاد الطلب عليه خلال عام 22 عام 2022 بأكثر من 12% خلال هذا العام فقط، وأيضا في الربع الأول من عام 23 حقق ارتفاعات في الطلب، تزايد في الطلب على الدولار، وهذا ما كان تنتوي أو ترغب فيه الولايات المتحدة الأمريكية أو اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. لكن التأثير السلبي واللي كان ممكن ما كانش داخل التوقع أو ما كانش هناك ضوابط أن يقوم البنوك بتعامل أو بخروج أموالها منها، تتعامل في السندات طويلة الأجل وتتعامل في يعني أنشطة أخرى أو قيام أو تقليل قيام الشركات الناشئة والشركات الأخرى بالتعامل، انها تخرج خاصة في مجال التكنولوجيا، انها لا تقوم بمزاولة والتوسع في انشطتها وتقوم بالتعامل باموالها الفائضة عنها في تعاملات اخرى، نتج عنه ما يعاني منه الاقتصاد المصرفي البنكي الامريكي حاليا.
نعم. دكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لك. شكرا لك. هكا وصلنا نهاية البرنامج. شكرا لك هشام بن عمارة في الإخراج، شكرا لك أمين بستانجي في الإخراج الرقمي. كانت معكم عواد في المزوغي، نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية في لمان. جيو إكسبرس.